بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه بارك الله فيكم الكلام عن مسألة أو عدة مسائل. ما هي هذه المسائل؟ الرجل إذا طلق زوجته، طيب، المرأة خلال هذا الطلاق أو بعد هذا الطلاق ستكون في عدة، هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته خلال عدتها أم لا؟ ولا يمكن طبعا أن يكون الجواب على حال واحدة، لأن الطلاق له عدة أنواع وعدة صور. طيب، عندنا مسألة أخرى: إذا مات الرجل عن زوجته، إذن عليها العدة، هل لها النفقة خلال هذه العدة أم لها الميراث فقط؟ هذه مسائل ستأتينا. إذن أولا نقول: إذا كان هذا الطلاق رجعيا، رجل طلق زوجته طلقة واحدة، إذن هذه الطلقة طلقة رجعية وليست طلقة بائنة، هذه المرأة لها النفقة ولها السكنى بالإجماع. لماذا؟ لأن الطلاق الرجعي لا تنتهي به العلاقة الزوجية، فالعلاقة الزوجية قائمة، بمعنى لو ماتت المرأة يرثها الرجل، لو مات الرجل ترثه المرأة. فإذن خلال الطلاق الرجعي لا بد عليه أن ينفق على زوجته ولها السكنى، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا الشافعي في الأم، وابن المنذر في الإجماع، وابن القيم في زاد المعاد. قال: عدة الرجعية، أي ابن القيم يقول: عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين. قال: للمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين. طيب، ما دليل الإجماع؟ مستند الإجماع قول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذن هي على ذمة زوجها، إذن تستحق النفقة والسكنى، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، يعني انتهت العدة، إذا كانت الطلاق طلاق رجعي، أو كان الطلاق طلاق بائن بينونة كبرى، لكن كانت المرأة حاملا، هذه متى تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل. طيب، هل عليه أن ينفق عليها؟ بمعنى إذا كانت طلقة واحدة هو يجب عليه أن ينفق عليها في عدتها، هذا مر معنى الإجماع. طيب، سلمكم الله، لو افترضنا أنه قد مر 3 أشهر، هل ينفق عليها بعد مرور 3 أشهر؟ أو الصورة الأخرى: رجل طلق زوجه طلقة ثالثة والمرأة حامل، طيب، هي بائن بينونة كبرى الآن، طيب، هل عليه أن ينفق عليها لأنها حامل إلى أن تضع حملها أم لا؟ ذكر أو قال الكاساني في بدائع الصنائع: وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع، لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. وحكاه إجماعا أيضا ابن قدامة في المغني، والقرطبي في التفسير. مستند الإجماع قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن الآن عندنا في حالتين يجب للمرأة المطلقة النفقة والسكنى بالإجماع: الحالة الأولى إذا كان الطلاق رجعيا، الحالة الثانية إذا كان الطلاق بائنا وكانت المرأة حاملا. إذن هذا بإجماع أهل العلم، يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها والسكنى بإجماع أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: هل للمطلقة البائن التي بانت من زوجها بينونة صغرى أو بينونة كبرى النفقة خلال عدتها إن لم تكن حاملا؟ طيب بينونة كبرى واضحة، رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، المرأة عليها عدة ثلاث حيضات، هل عليه أن ينفق عليها خلال هذه المدة؟ الآن بانت منه بينونة كبرى، انتهت الزوجية. الصورة الثانية، امرأة رفعت أمرها للقاضي بأن زوجها يضربها أو تضررت بالعيش معه، فطلقها القاضي طلق بائن بينونة صغرى. طيب الزوجية الآن انتهت لكنها بينونة صغرى، هل عليه أن ينفق عليها خلال العدة أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. الآن كلامنا عن غير الحامل، كلامنا عن غير الحامل. ذهب الحنابلة أنه لا نفقة لها ولا سكنى، أنه لا نفقة لها ولا سكنى. قالوا انتهت العلاقة الزوجية، إذن ليس لها لا نفقة ولا سكنى. طيب أين تذهب؟ ترجع إلى أهلها، ترجع إلى أهلها، أو يتولى أمرها السلطان، أو يتولى أمرها السلطان. ما دليل الحنابلة؟ قالوا حديث الباب، ليس لها سكنى ولا نفقة، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، وهذه في المطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا وما كانت حامل، ليس لها نفقة ولا سكنى. وذهب الحنفية أن لها النفقة والسكنى، أن لها النفقة والسكنى. قالوا والدليل أنه جاء في الحديث، حديث الباب، أن الشعبي حدث بهذا الحديث، فأخذ الأسود ابن يزيد كفا من حصى فحصبه بها، فقال ويلك تحدث بمثل هذا، وقد قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، يعني عمر يقصد أي آية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني المرأة الآن في العدة إذا ما تخرج من البيت. واضح بارك الله فيكم، سواء كانت هذه العدة في بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو حتى كانت عدة في طلاق الرجعي، هذا قول الحنفية، يعني عكس قول الحنابلة تماما، عكس قول الحنابلة تماما. ذهب المالكية والشافعية أن لها السكنى فقط دون النفقة. قال والدليل، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، الآية تكلمت عن النفقة أو السكنى، السكنى فقط، إذن قالوا ليس لها إلا السكنى فقط. والصواب والله تعالى أعلم قول الحنابلة، لأن حديث فاطمة نص في الباب، حديث فاطمة نص في الباب أن ليس لها السكنى ولا النفقة. فإن قال قائل طيب كيف نفعل بقول عمر وهو في صحيح مسلم بأننا لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة؟ ذهب جمع من أهل العلم أن لفظ وسنة نبينا ليس بمحفوظ عن عمر، من هؤلاء الإمام أحمد والدارقطني في العلل وابن القيم. قالوا معنى كلام عمر لسنا نترك ما جاء في كتاب الله، قالوا إذن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقول فاطمة بنت قيس نص مقدم على الاجتهاد، وهذا هو الصواب والله أعلم. وأقول وكررت هذا في المجالس الماضية أن كلامنا من باب المذاكرة العلمية، والمسائل القضائية يرجع فيها إلى القضاء وإلى حكم المحكمة. طيب عندنا مسألة، المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل، هل لها بالإضافة للميراث النفقة؟ واضح بارك الله فيكم، يعني رجل مات وقد ترك 4 أبناء ذكور و4 بنات إناث وزوجة، الزوجة كم لها بارك الله فيكم؟ هاي جماعة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، هل لها بالإضافة للثمن نفقة في مدة العدة تؤخذ من ميراث الزوج؟ واضح المسألة بارك الله فيكم، هل لها مثل هذا الأمر أم لا؟ طبعا أولا لا تجب لها النفقة إن كانت غير حامل بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير، والبغوي في شرح السنة، قالوا ثبت لها الميراث إذا لا تستحق شيء إضافي زيادة على الميراث، وهي غير حامل ليس لها إلا ميراثها. وهم يحكون أيضا إجماع العلماء أنها حتى لو كانت حاملا فليس لها إلا الميراث فقط. أما الإجماع على أن لها الميراث دون النفقة إذا كانت حائلا غير حامل فهذا إجماع متحقق. أما حكاية الإجماع أنها إن كانت حاملا فلها الميراث دون النفقة فالإجماع غير متحقق، لأنه في رواية عن الإمام أحمد أن لها فقط أن لها الميراث والنفقة، أن لها الميراث والنفقة. قالوا جاء هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن الصحابة أقوال أن ليس لها إلا الميراث فقط. والصواب والله أعلم أنه ليس لها من تركة الرجل إلا الميراث فقط، ليس لها من تركة الرجل إلا الميراث فقط، حتى لو كانت حاملا، حتى لو كانت حاملا. فإن قال قائل طيب الآن إذا كان الرجل موظف يصرف للزوجة وللأولاد الذين لا يعملون راتب هذا الزوج، هذا ليس ميراث، هذه نفقة من الدولة، واضح بارك الله فيكم، لذلك لا تعطى هذه النفقة لمن كان متزوجا، وإنما تعطى هذه النفقة لمن للصغار. لكن كلامنا من ميراث الرجل، تستحق النفقة ولا ما تستحق، هذا كلامنا عن هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. يعني هذا الحديث يتكلم عن أن المرأة إذا مات عنها زوجها تترك أمورا يباح لها أن تستعملها مدة 4 أشهر و10 أيام، ستأتينا هذه الأمور بالتفصيل. طيب إخوان الكرام، كيف نحسب 4 أشهر و10 أيام؟ الطريقة سهلة جدا بإذن الله عز وجل. من تاريخ الوفاة كم تحسب؟ 130 يوم، بغض النظر عن التاريخ. فهمت بارك الله فيك؟ يعني تاريخ الوفاة نفترض اليوم، فتبدأ تزيد 130 يوم، لا تنظر إلى التواريخ، وتقف عند الرقم كم؟ عند الرقم 130. فهمتم بارك الله فيكم؟ هنا سيظهر لك هذا الأمر بجلاء ووضوح. إلا لو كانت الوفاة في أول الشهر في 1 رجب مثلا، فالأمر يكون ماذا؟ سهلا ويسيرا، فالأمر يكون سهلا ويسيرا. أما إذا كانت الوفاة في منتصف الشهر أو في الربع الأول أو الربع الثاني إلى غير ذلك بارك الله فيكم، فزد 130 يوم، تصل بإذن الله عز وجل إلى وقت انتهاء العدة، تصل بإذن الله عز وجل إلى وقت انتهاء العدة. يعني وأقول والله أعلم، لو أن بعض من يفهم في بعض الجوانب التقنية أعد حاسبة لحساب العدة لعله يريح الناس من إشكالات كثيرة، والأمر ليس بذاك الشيء العسير أو الشيء الصعب، والله تعالى أعلم. طيب، قال هنا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قالوا نوع من أنواع الثياب اليمانية، نوع من أنواع الثياب اليمانية تصبغ بطريقة معينة فتسمى هذا، أو يسمى هذا الثوب بثوب عصب. قال نبذة من قسط أو أظفار، نوع من أنواع البخور، وليس المقصود منه الطيب، وإنما المقصود منه بارك الله فيكم إزالة الرائحة الكريهة. يعني إخوان الكرام، بعض أنواع البخور لا يقصد منها التطيب، وإنما إزالة الرائحة الكريهة. فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا هو المراد بقسط أو أظفار، نوعان من أنواع البخور، نوعان من أنواع البخور. طيب، قال هنا عند أبي داود والنسائي لفظ ولا تختضب. هذا اللفظ، كلامنا الآن عن لفظ الحديث لا يثبت، هذا اللفظ لا يثبت، ولكن جاء عن أم سلمة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. يعني لو كان هذا الحديث ضعيف، لكن جاء حديث آخر يدل على أن المرأة الحادة لا تضع الحناء ولا تختضب بالحناء. قال اللفظة الأخرى عند النساء: ولا تمتشط، وأيضا هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن المتوفى عنها زوجها لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس طيبا ولا تكتحل ولا تمتشط، وكان لا يرى بأسا أن تلبس البرد. يعني جاء عن ابن عمر موقوفا عليه أن الحادة لا تمتشط، لا تمتشط. طيب، قال سنأتي إلى بعض المسائل بعد قليل. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا. الصبر نوع من أنواع الأدوية توضع على العين. بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، أي يجعله بهيا يحسن لونه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، والصواب أنه خبر ضعيف، الصواب أنه خبر ضعيف. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. طيب، عندنا مسألة: ما حكم إحداد المرأة على زوجها؟ إحداد المرأة على زوجها، يعني المرأة تلزم بيتها 4 أشهر و10 أيام وتتجنب بعض الأمور المحرمة عليها خلال فترة العدة، ما حكم هذا الأمر؟ هذا الأمر واجب بإجماع العلماء، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني وابن القيم في زاد المعاد، ابن قدامة في المغني وابن القيم في زاد المعاد. جاء عن بعض أهل العلم، يروى هذا عن الحسن البصري، أنه قال: لا يجب الإحداد. قال ابن قدامة: وهذا قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه، فلا يعرج عليه. طيب، الإحداد يكون على من؟ على زوج، على الزوج. طيب، لو أن امرأة مات أخوها أو مات أبوها فقالت بأنها ستترك التطيب على هذا الأخ أو على هذا الزوج، يجوز هذا الأمر بارك الله فيكم إذا كان لمدة 3 أيام، أما أكثر فلا يجوز إلا على الزوج فقط. واضح بارك الله فيكم؟ امرأة مات ابنها فتركت الطيب اليوم الأول أو والثاني والثالث متعمدة تركت الطيب، فنقول لها: لا يجوز أن تفعلي هذا الأمر إلا على الزوج، أما على غير الزوج فقط 3 أيام، فقط 3 أيام. في صحيح البخاري ومسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. والإحداد على الزوج واجب وعلى غير الزوج مباح، ليس بمسنون. الإحداد على الزوج واجب وعلى غير الزوج مباح وليس بمسنون وليس بواجب. قال ابن القيم في زاد المعاد: الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز. ويقول أيضا ابن الهمام في فتح القدير: ولا نعلم خلافا في عدم وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج من الأقارب. إذن الأقارب غير الزوج ما يجب عليها. قال المرداوي في الإنصاف: لا يجب الإحداد، يعني على غير الزوج. قال: يجوز بالإجماع لكن لا يسن، يجوز بالإجماع لكن لا يسن. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك ينتبه لهذه المسألة. طيب، عندنا مسألة، لو افترضنا أن امرأة صغيرة في السن مات زوجها، واضح بارك الله فيكم، أو أن مجنونة مات زوجها، هذا وجود ووارد ويقع، أو امرأة ذمية مات زوجها، هل علي الإحداد أن تجتنب هذه الأمور 4 أشهر و10 أيام؟ جمهور أهل العلم يرون أن عليهم الإحداد، جمهور أهل العلم يرون أن عليهم الإحداد، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: لا تحد امرأة، وهذا يشمل أي امرأة صغيرة كبيرة مسلمة غير مسلمة، فإنها تتجنب مثل هذه الأشياء. طيب عندنا مسألة، هل يجب الإحداد على أم الولد؟ لو أن رجلا عنده جارية ومات هذا السيد، هل يجب عليها الإحداد؟ ذكر ابن المنذر في الإشراف: لا أعلمهم يختلفون أنه لا إحداد عليها، والدليل الحديث: إلا على زوجها 4 أشهر و10. إذا الإحداد يكون فقط على من؟ على الزوج، على الزوج فقط. طيب عندنا مسألة، هل هناك إحداد على المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى؟ يعني امرأة طلقها زوجها فانتهت عدتها، واضح بارك الله فيكم، بانت منه بينونة صغرى، أو طلقها فبانت منه بينونة كبرى طلقة ثالثة، هل عليها أن تحد، تترك الزينة والطيب والخضاب مدة عدتها أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجب عليها هذا. يعني الآن بعض النساء تقول تكلمون عن الإحداد، يعملون حفلة أصلا، واضح بارك الله فيكم، فجمهور أهل العلم قالوا لا يجب عليها الإحداد، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، أن تحد على ميت. فالإحداد يكون بسبب ماذا؟ الموت، وليس بسبب الطلاق. الإحداد يكون بسبب الموت وليس بسبب الطلاق. الحنفية قالوا عليها الإحداد، قالوا والدليل أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المعتدة أن تختضب، وهذا حديث قال عنه الحافظ بن حجر: لم أجده، دليل ضعيف يعني. وقالوا الطلاق مثل الموت، لو أدركوا في أيامنا وأدركوا الناس في أيامنا ماذا سيقولون؟ والله المستعان. لذلك الصواب هو قول جمهور أهل العلم أن المطلقة ليس عليها إحداد، أن المطلقة ليس عليها إحداد، والله المستعان. طيب الحادة أو المرأة في عدة الوفاة تتجنب ماذا؟ تتجنب عدة أمور. أما الأمر الأول تتجنب الطيب، أما الأمر الأول تتجنب الطيب. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع كل من أوجب الإحداد على أن الحادة ممنوعة من الطيب. وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد. وهنا مسألة أو فائدة ذكرت في بعض الدروس الماضية: هناك فرق بين الطيب وبين ما له رائحة طيبة. يعني إخوان الكرام، القهوة المجردة من أي شيء أليس لها رائحة طيبة؟ لها رائحة طيبة. الخبز وقت خبزه أليس له رائحة طيبة؟ له رائحة طيبة. هل هذا طيب؟ لا، ليس بطيب. هناك فرق بين الطيب الذي تقصد به الرائحة ويستلذ بهذه الرائحة، وبين شيء له رائحة طيبة، فهناك فرق بينهما، هناك فرق بينهما. فإذن الحادة تتجنب الطيب بإجماع أهل العلم، يعني العطور، البخور، عود الخشب، الزعفران، حتى في القهوة تتجنب الحادة مثل هذه الأشياء، وهذا أمر لابد علينا أن ننتبه له. بعضهم المرأة في عدتها عدة وفاة والمبخرة تنتقل بين النساء يمينا وشمالا، لا، لا يجوز مثل هذا الأمر، وعندنا أحاديث الباب واضحة في هذا الأمر، والإجماع محكي في هذه المسألة. طيب الشيء الثاني، الزينة في البدن أو في الثياب. يعني الحادة تلبس الثياب الطبيعية التي تلبس في المنزل، وهذه الثياب ليست ثياب زينة، وإن كانت ثياب حسنة ليست قبيحة. إخوان الأفاضل، هناك فرق بين ثياب الزينة التي يتزين بها وبين ثياب حسنة ليس المقصود منها إلا ستر البدن. واضح بارك الله فيكم. فالحادة طبعا ما تتجنب كل الثياب، هذا كلام غير مقبول، ولكنها تتجنب الثياب المزينة، تتجنب الثياب المزينة. يعني مثلا تلبس الملابس التي تلبس في المناسبات، هذا لا يجوز. تقول سيأتيني النساء ويعزوني أو يزرنها صديقاتها فتريد أن تتزين، لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. هذا هذه الزينة المتعلقة بالثياب. هناك زينة متعلقة بالبدن، وضع الحناء أو المساحيق هذه أو الألوان أو الأصباغ، هذه أيضا لا تجوز للحادة، لا تجوز للحادة. طيب عندنا يعني قبل هذا دليل هذه المسألة، جاء أو حكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن المنذر يحكي الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه أبو داود، مر معنا هذا الخبر. لكن مرة أخرى، هناك فرق بين الزينة والشيء الذي يوضع للتزين وبين شيء لا يوضع للتزين. يعني امرأة مثلا في عدتها فغسلت شعرها بالشامبو المعروف، هذا لا يعتبر من الزينة لا في البدن ولا في الثياب. من هذا الذي يقول أن الإنسان لو وضع على رأسه الشامبو تزين؟ واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، امرأة في عدتها تشقق شيء من جلدها فوضعت كريما طبيا على هذا التشقق، فإن هذا لا يعتبر من ماذا؟ من التزين، فيفرق بين الأمرين. طيب عندنا مسألة، الحادة هل تلبس الحلي الذهب؟ عامة أهل العلم على المنع من ذلك، وابن المنذر يحكيه إجماعا، ومر معنا الحديث الذي عند أبي داود: ولا الحلي ولا تختضب. فإذا الحادة ما تلبس الحلي وتنزع هذا الحلي، وهذا بإجماع أهل العلم. وابن حزم يخالف في هذه المسألة فيقول: يجوز للمعتدة أن تلبس الحلي، والصواب هو قول جماهير أهل العلم، والصواب هو قول جماهير أهل العلم. وابن القيم في زاد المعاد يقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع من ثياب الزينة الموجودة في أيامهم، في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت الأمور والدنيا قد فتحت، فكيف بالأيام التالية التي فيها مثلا ثياب الحرير الجميلة المزينة أو غيرها؟ فهذا من باب أولى أن يمنع منه، أن تمنع منه الحادة. وذهب جمهور أهل العلم أن الحادة تمنع من لبس ثياب الحرير، وبعض أهل العلم لا، وذهب الجمهور إلى أن الحادة يجوز لها أن تلبس ثياب الحرير، وبعض أهل العلم يرى بالمنع. وربما يكون القول بالمنع قويا، كلامنا عن أي حرير؟ الحرير الطبيعي، لأن هذه ثياب زينة، هذه ثياب زينة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا الشيء الثالث، ربما ذكر لكن أذكره على وجه الخصوص، الخضاب وما يتصل به من تزيين البدن بالألوان، فهذا كله تمنع منه الحادة. الخضاب بالحناء أو مثلا طلاء الأظافر، تقول أنا لن أخرج إلا خارج المنزل، لن أخرج إلى خارج المنزل، نقول أيضا لا يجوز مثل هذا الأمر. ففي حديث أم سلمة: ولا تختضب. وقال ابن قدامة في المغني: اجتناب الزينة وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، ذلك واجب في قول عامة أهل العلم. أيضا تمنع من الاكتحال: ولا تكتحل، فإنها تمنع منه لو كان يعني، لأن الكحل هذا من باب الزينة، من باب الزينة. طيب عندنا مسألة، لو احتاجت الكحل، أحيانا يكون الكحل وبعض أنواع الاكتحال من باب العلاج والتداوي، من باب العلاج والتداوي. الأئمة الأربعة على الجواز، الأئمة الأربعة على الجواز، واستدلوا بحديث أم سلمة الذي ذكر في الباب وهو حديث ضعيف، قالوا تضعه في الليل وتمسحه في النهار. وذهب ابن حزم إلى المنع مطلقا إلا للضرورة، والصواب أنها تمنع من الاكتحال للدواء إلا لو احتاجت إلى ذلك، وأما إذا لم يوجد حاجة إلى ذلك فلا يجوز لها الاكتحال، والله تعالى أعلم. لا يجوز لها الاكتحال والله تعالى أعلم. طيب إخواني الكرام، أذكر كلام ابن القيم فيه فائدة. قال وقد أفتى الصحابة، كلامه في زاد المعاد، وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص وكاشف عن معناها ومقصودها، فصح عن ابن عمر أنه قال لا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تلبس المعصفر ولا ثوبا مصبوغا ولا برودا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها. وصح عنه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ولا تمس المتوفى عنها طيبا ولا تختضب ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تتجلبب به. وصح عن أم عطية لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصب ولا تمس طيبا إلا أدنى الطيب بالقسط والأظفار، يعني البخور الذي لا يقصد منه إلا إزالة الرائحة الكريهة، ولا تكتحل بكحل زينة. وصح عن ابن عباس أنه قال تتجنب الطيب والزينة. وصح عن أم سلمة أنها قالت لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تتطيب. وقالت عائشة أم المؤمنين لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا وتكتحل وتلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب. إذن هذه أمور تمنع منها الحادة، خلاصتها أنها تمنع من الزينة. واضح بارك الله فيكم؟ تستطيع أن تجمع هذه الأشياء وترجعها إلى باب واحد، سواء كانت هذه الزينة في البدن أو كانت في الثياب، سواء كانت هذه الزينة متعلقة باللون أو الرائحة، متعلقة باللون أو الرائحة. طيب عندنا على حسب ما ذكرناه بالأرقام التفصيلية رقم كم الآن؟ رقم خمسة. رقم خمسة، يعني ذكرنا بارك الله فيكم الشيء الأول الطيب، الزينة في البدن والثياب، ثم ذكرنا الخضاب، ثم ذكرنا الاكتحال، ثم ذكرنا بارك الله فيكم الآن نذكر الشيء الخامس، تمنع من الخروج من المنزل، تمنع من الخروج من المنزل. وهذا قول الأئمة الأربعة، وهذا قول الأئمة الأربعة. والدليل قول الله عز وجل يتربصن، يتربصن يمكثن يجلسن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. وجاء عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن سعيد المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وإن أباها اشتكى فاستأذن عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة، لم يرخص لها إلا في ليلة. إذن الأصل أن المرأة الحادة تلزم بيت الزوجية ولا تخرج من بيت الزوجية، لا تخرج من بيت الزوجية. وهذا هو قول الأئمة الأربعة، سواء بالليل أو بالنهار، سواء بالليل أو بالنهار. ومن عجيب ما يمر على الإنسان أنك تجد بعض النساء لتساهلهن لا تريد أن تجلس في العدة، فماذا تفعل؟ تقول بأنها تشعر بضيق وتريد تسافر في العدة، عدة الوفاة، تريد تسافر. ومن عجيب ما مر علي أن إحداهن مات زوجها، وبعد موت زوجها بمدة وجيزة أضرب أسبوعين أو ثلاثة تسألني عن الزواج، فقلت أختي الكريمة لاحقة اصبري بارك الله، خلص العدة ثم الزواج إن شاء الله لاحق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني من الطرائف ربما تكلم بعضهم أن الوفاء عز في الرجال، ولكن مع تقلب الأحوال ربما عز الوفاء عند بعض الرجال وعند بعض النساء، وإلى الله المشتكى والله المستعان. طيب الأمر السادس يحرم عليها طبعا الزواج في العدة، فإن هذا الأمر محرم وهذا لا يجوز وبإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وبالمناسبة أخوان الكرام، المسائل المتعلقة بالإحداد فيها جهل كبير وعظيم، فيها جهل كبير وعظيم. بعض النساء تظن أن بعد العدة لازم ماذا تفعل؟ هاي جماعة إيش تسوي دكتور؟ هذا يعني أمر موجود عند النساء كثيرا، هنا لازم تروح البحر، لازم تغتسل بماء البحر، هذا عجيب جدا يعني. وبعضهم يقول ما تخرج في حوش المنزل والقمر بادي، من أين جاء مثل هذا؟ ويعني مع الزيارات النسائية في أوقات العدة خذ لك من هالفتاوى هذه، يعني ألوان وأشكال وكذا لا يجوز وكذا يجوز. فأقول لبعضهن: من أفتاكم يعني عندها علم شرعي؟ قال: لا ما تعرف شيء. طيب ليش تسمعون كلامها؟ اسألوا أهل العلم، الجهات المختصة التي تجيبكم على مثل هذه الأشياء، وتجد العجائب، تجد العجائب والله المستعان. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، عندها نخل تريد أن تخرف هذا النخل وتقطع الثمار، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. عندنا مسألة: ما حكم خروج الحادة للحاجة؟ يعني أحيانا المرأة التي تكون في العدة تمرض، تحتاج إلى مستشفى، أو نفترض تحتاج أن تذهب إلى المحكمة لحاجة تتعلق بها، هذا الأمر موجود. وقد يقول بعضهم: طيب ليش ما يقوم أقاربها بمثل هذا الأمر؟ هل كل النساء لهن أقارب؟ ليس كل النساء لهن أقارب، أحيانا قريبها يكون في دولة وهي في دولة أخرى كانت تعيش مع زوجها واستقرت في تلك الدولة. طيب ماذا تفعل هذه المرأة؟ واضح بارك الله فيكم. وربما كان عندها مال لأيتامها مثلا، تريد أن تتابع هذا المال، إلى غير ذلك. إن كان هناك حاجة فيجوز لها أن تخرج، يجوز لها أن تخرج. والدليل هذا الحديث، حديث الباب. ولو تلحظون: فزجرها رجل أن تخرج، يعني ما المتقرر عند الصحابة؟ أن الحادة ما تخرج، فهمتم بارك الله فيكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لو احتاجت للخروج فيجوز لها هذا الأمر، لو احتاجت للخروج يجوز لها هذا الأمر. يعني بعض الأخوات تقول بأنها في العدة، عدة وفاة، نفسيتها ليست بذاك، تريد أن تجلس في المقهى تشرب قهوة وتجدد النفسية. نقول: هذه ليست حاجة بارك الله فيكم. طيب بعضهن تقول: طيب 4 أشهر و10 أيام نترك أمي وحدها في البيت؟ من قال اتركوها وحدها بارك الله فيكم؟ كم من رجال لما كانت أمه في العدة تناوبوا على أن يكونوا عند أمهم في بيتها. الرجل يترك بيته ويجلس مع أمه الأول يومين، الثاني يومين، وهكذا حتى لا يتركوا أمهم وحيدة. هذا وقت البر، هذا هو وقت البر. قال: وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان وغيرهم، والخبر خبر صحيح، والخبر خبر صحيح. قال: فلما كنت في الحجرة، حجرة بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة بارك الله فيكم: المرأة لو ما كان عندها مسكن تعتد فيه، يعني مسكن الزوجية الآن غير موجود، وهذا الأمر يكون متصورا في بعض الحالات. الرجل مثلا استأجر عقارا لمدة، يعني العقار الشهري ليس السنوي، العقار الشهري أو حتى السنوي، ثم مات هذا الرجل والمرأة ما تستطيع أن تجدد العقار، فخرجت من بيت الزوجية واعتدت في بيت والدها، لا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها في ذلك. لما كانت الفريعة تستطيع أن تعتد في مسكن الزوجية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى هناك، أن تبقى هناك. ثم قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. لو أن امرأة كانت تعيش في دولة بعيدة، زوجها يدرس في دولة بعيدة جدا، ومات زوجها في تلك الدولة ولا تستطيع أن تعتد في تلك الدولة، فإنها تنتقل إلى موضع آخر. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل لابد أن يكون الإنسان صادقا فيه. فالمسألة دين، وليست المسألة عبارة عن هوى، ليست المسألة عبارة عن هوى. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بما ذكرناه؟ تفضل. بس قبل هذا بارك الله فيكم، تسمح لي الشيخ، لو تذكرون قبل مدة كتب الشيخ الجليل الفاضل سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه عن شيخ له، يقال شيخ له اسمه فيحان المطيري رحمة الله تعالى عليه، قال هو الذي حبب إلي علم الفقه. هذا الشيخ له كتاب عن أحكام الإحداد، هذا الشيخ له كتاب عن أحكام الإحداد. والشيخ فيحان رحمة الله تعالى عليه كان مدرسا في المسجد النبوي، كان له بعض الدروس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنا أذكر سؤال سألني عنه أخونا أبو حميد فيه فائدة للجميع. مرت علينا بعض الكلمات الغريبة في بعض الأحاديث، قد يقول القائل: كيف أعرف معناها؟ طبعا علماء الحديث ألفوا في مختلف فنون وأقسام علم الحديث، ألفوا في الرجال، ألفوا في الأحاديث المشكلة المتعارضة إلى غير ذلك، وألفوا في غريب الحديث. غريب الحديث إيش معناه؟ يأخذون الكلمة الغريبة في الحديث، يعني مر معنا قسط، أظفار، عصب، إلى غير ذلك من الكلمات، فيجمعون هذه الكلمات ويرتبونها على حروف المعجم ويفسرون هذه الكلمات. هناك كتب مشهورة في غريب الحديث، من أشهرها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، كتاب مطبوع بتحقيق العلامة اللغوي المشهور محمود الطناحي رحمة الله تعالى عليه. وكتاب ابن الأثير كتاب جامع أصل، ولكن فيه بعض المخالفات العقدية، فينتبه لتفسيره لبعض النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات. لكن من طرق معرفة الغريب، أتكلم عن طالب العلم مبتدئ، أنك ترجع إلى شروح الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، فإنه يعتني بهذا الأمر ويقرب لك الغريب بأسلوب سهل، يقرب لك الغريب بأسلوب سهل. هذا كلامنا عن طالب العلم المبتدئ. طيب تفضل، بارك الله فيك. حسن صحيح سليم، تفضل. تفضل شيخ، تفضل حبيبي. نعم. طيب، الرجل إذا طلق زوجته وكانت بائنة بينونة كبرى، طلقة ثالثة، طيب عليها عدة، خلال العدة هذه هل ينفق عليها؟ هل لها السكنة؟ الحنابلة قالوا ليس لها نفقة ولا سكنة، خلاص انتهت الزوجية، فكيف نلزمه بذلك؟ هذا لا يعني طبعا أن ليس لها مهر، هذا لا يعني أنه ليس لها نفقة حضانة، نفقة إرضاع، إلى غير ذلك، لكن هي نفسها هل لها نفقة الآن؟ ما في زوجية، فكيف يكون لها نفقة؟ هذا من باب التأصيل العلم. يوجد سؤال آخر، بارك الله فيكم، تفضل. عليكم السلام وبركاته. جيد، أنا سأعيد السؤال حتى يسمع الجميع. أولا، الأخ الكريم جزاه الله خيرا على سؤاله، سلم ثم طرح السؤال، والصواب عدم التسليم، احنا في مجلس واحد وما يحتاج نسلم. المرأة التي رفعت صبي ما قال السلام عليك يا رسول الله، هل لهذا حج؟ سألت مباشرة. الأمر الثاني، إذا اضطرت المرأة للعمل، وهذا متصور جدا، يعني نتكلم عن الزمان السابق أو الزمان الحالي. الزمان السابق بعض النساء يكون عندها أغنام وهي فقيرة، زوجها فقير عندهم كم راس غنم، يحتاجون أن يرعوا هذه الأغنام، ما تملك قوت يومها، أجرة الراعي ما عندها، فخرجت ترعى هذه الأغنام وترجع. يجوز لها هذا في فترة عدة الوفاة؟ نعم يجوز، لأن هناك حاجة لهذا الأمر. طيب في أيامنا بعض الأخوات ما عندها أي مصدر دخل، هي تعمل وقت وفاة زوجها، طيب وعملها لا يعطيها إجازة عدة، هذا موجود، موجود هذا في عدد من الأماكن، فلو خرجت لا حرج. وأيها الأحبة الأفاضل، يعني انطلاقا من سؤال الأخ الكريم، طالب العلم لا يظن أن ظروف الناس واحدة، يسمع ويقدر الأمر، يعني مر علي امرأة تريد أن تسافر في الصيف في وقت وفاة زوجها، قلت لها سفرة علاج يعني؟ قلت لها نغير جو نفسية، ما هذا الكلام بارك الله فيكم. امرأة أخرى تقول عندي أيتام، ما عندي شيء، وصاحب العقار يطالبنا بالإيجار وغير ذلك، هذا يختلف عن هذا، والناس ليسوا على درجة واحدة، والله أعلم. تفضل. لا، لأنه مر معنا أن هناك قول لبعض السلف يقولون بأنه لا إحداد، قالوا هذا قول شاذ، فيقول عند من عامة أهل العلم الذين يجيبون الإحداد يقولون كذا، فهمت علي؟ نعم تفضل. أنت طبقت الآن، نحن نقول ما في سلام، ما في سلام، تفضل تفضل شيخ، تفضل. لا، أما عدم وجود أحد يكون معها هذا ليس بعذر أن تخرج من بيتها، لكن العذر عدم وجود أحد يكون معها ونخاف عليها، واضح بارك الله فيك؟ يعني بعض الأخوات زوجها يغيب بالأشهر ما تخاف عادي، يوم يموت زوجها قالوا الآن خاف على بنتنا، الآن بين الخوف بارك الله فيكم، وينكم قبل؟ فلا يصح مثل هذا، واضح بارك الله فيه. لذلك عدم وجود أحد عندها هذا ليس بعذر بأن تخرج من الإحداد إلى منزل آخر، لكن إذا خفنا عليها هذا هو العذر. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.